بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أيها الأحبة، هذه تسجيلات دليل الفالحين الإسلامية بالمدينة النبوية، تحييكم وترحب بكم، ويسرها أن تقدم لكم هذه المادة، وهي شرح للمنظومة اللامية لابن تيمية، قام بالشرح فضيلة الشيخ عبد العزيز السدحان، سائلين المولى عز وجل أن ينفع بهذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن من نعمة الله على عبده أن يحببه إلى العلم، وأن يجعله متعلماً عالماً لما يتعلم، عاملاً بما يعلم، فعلى العبد أن يكثر من شكر الله تعالى وحمده على هذه النعمة العظيمة التي من رزقها فقد رزق من الخير الكثير. فنعمة العلم من أعظم نعم الله، بها يصلح أمر العبد في الدين والدنيا والبرزخ والآخرة، ومن أعظم العلوم علم التوحيد، علم العقيدة. هذا العلم العظيم الذي إذا أتقنه العبد عبد ربه على بصيرة، وعظم ربه على بصيرة، وسلك ما يرضي الله تعالى. أما إذا فرط فيه وأهمل فإنه قد يعمل ولا يجمع بعمله إلا آثاما، لأن علم التوحيد أعظم العلوم وأصل الأصول، به بعث الله أنبياءه، وكل نبي يقول لقومه وأمته اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ولقد أكثر أهل العلم في التصنيف في هذا الباب، أكثر أهل العلم من أهل السنة في تقرير التوحيد وتقرير المعتقد السليم الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله تعالى عنهم ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. واختلفت طرقهم في التصنيف، فمنهم من نحى منح النثر فشرح أو أنشأ، ومنهم من نحى منح النظم والشعر. وتصنيف العلوم في الجملة لا يخرج من هذين النوعين، إما أن يكون الكلام منثورا أو منظوما. والذي يرى المصنفات في القديم والحديث يرى أنها لا تخرج عن هذين النوعين في الغالب، والشعر كالكلام حسنه حسن وقبيحه قبيح كما ثبت في الحديث. ويحسن بما أن الكلام عن منظومة أن يذكر كلام عن الشعر. ذكر الطوفي في مخطوطة له الأشعار في مختار الأشعار فيما أذكر بهذا الاسم أو قريبا منه، ذكر أن الإسلام أنزل الشعر ورفع قدره، ويتضح ذلك من ستة منازل. الأولى أن الله استثنى طائفة من الشعراء ذم الأكثر واستثنى شريحة منهم من الشعراء: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وانتصروا من بعد ما ظلموا والشعراء يتبعهم الغاوون إلى آخر الآيات، ثم قال: إلا الذين. المنزلة الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم نصب للشاعر كرسيا في المسجد، قالوا: وهذا يدل على أن له منزلة، كما أن للخطيب منبرا فللشاعر كرسي. الأمر الثالث أن سلاح الشعر أقوى في النكاية من السلاح الحسي، كما قال عليه الصلاة والسلام في شعر حسان: والذي نفسي بيده لهو أي الشعر أشد عليهم من وقع النبل. الأمر الرابع أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للشاعر. والخامس أن الملك روح القدس يسدد الشاعر في كلامه. والأمر السادس أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ شعراء ينافحون عن الدين، عن الإسلام، فهذا حسان ابن ثابت رضي الله تعالى عنه، وهذا عبد الله بن رواحة، وهذا كعب ابن زهير صاحب القصيدة المشهورة بانت سعاد، إلى آخره. ولا يزال أو قد كان الشعر مفخرة تفخر به العرب، وتفخر قبيلة إذا نبغ فيها شاعر، وكان سوق عكاظ محطاً لركائب الشعراء، ينظم أحدهم قصيدته العام كله، فإذا وافى الشعراء السوق تباروا في إلقاء القصائد الشعرية أمام حكام الشعر ونقاده كالنابغة وغيره. فقد يرتفع الشاعر ويسمو في نظر الناس إذا مدح النقاد شعره، وقد يسقط قدره من أعين الناس إذا ذم النقاد شعره. وبلغ من تعظيم العرب للشعر أنهم علقوا القصائد في جوف الكعبة، ما تسمى بالمعلقات السبع. إلا أن الشعر قد نبت فيه نبتة خبيثة، نبتة كدرت صفاء، نبتة عفنة جعلت الشعر مطية للنيل من الدين والمعتقد، وسخر شعراء شعرهم وانقدحت طرائحهم وتفتقت أذهانهم عن قصائد تحارب الشريعة وتحارب الأخلاق الفاضلة وتحارب المثل العليا. وهذه المذاهب الشعرية لا تزال تنال من الإسلام وأهله، وبالغ بعضهم في كيده للإسلام أن غلف شعره بطلاسم واصطلاحات قد تخفى على الكثير، إلا أنها في أصلها وفي مقتضاها تهدف إلى الطعن في الدين. ولهؤلاء أسلاف، فقد حفظت لنا دواوين التاريخ أن هناك أشعار أو من الأشعار ما قد ذمه أهل العلم وحذروا من الشاعر ومن شعره. فهذا المعري الذي طعن في معتقده أهل العلم وبيّنوا خبث شعره في الطعن في الملل وفي الملل في الديانة، إن الشرائع ألقت بيننا إحنا وأورثتنا أفانين العداوات، فهذا الشعر انحراف خطير وطعن في الديانة، وغيره على شاكلته كثير. لكن الله قيض للدين أنصارا وللعقيدة حماة يذبون عنها بعلمهم وبأقلامهم وبأشعارهم. خرج الكلام عن موضوعه، فعودا إلى الشاهد، من المنظومات المعتقد هذه المنظومة التي سندرسها جميعا وتسمى اللامية أو القصيدة اللامية، وهي تتكون من 16 بيتا، 16 بيتا من النظم أو من الشعر، وجمعت في مجملها أصول معتقد أهل السنة والجماعة. وهذه القصيدة تنسب إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وقد يقول قائل: لم نرها منسوبة في مصنفات شيخ الإسلام. صحيح، هذا قد يرد اعتراض، لكن قد يجاب عنه بأنها مشهورة لشيخ الإسلام، وثانيا بأن مضمونها يوافق ما قرره أهل السنة ومنهم شيخ الإسلام، وثالثا أن هذه المنظومة عبارة عن جواب في ورقة واحدة. وقد ذكر المترجمون لشيخ الإسلام رحمه الله أنه كان يكتب الأوراق الكثيرة في الوقت اليسير لمن سأله، وهذه الأوراق أو هذه الإجابات إذا نسخها أو كتبها شيخ الإسلام تلقفها بعض التلاميذ، فنسخ كل منهم لنفسه نسخة. وإذا عرفنا هذا زاد الإشكال في اختلاف عناوين كتب شيخ الإسلام. تجد أن كتاباً واحداً مثلاً شرح حديث النزول، في النسخ الخطية له مسميات كثيرة: معتقد أهل السنة في النزول، شرح خبر النزول، حديث النزول، مسألة النزول. وهذا التغاير منشأه أن طلاب شيخ الإسلام إذا نسخوا الجواب كل سمى الكتاب بما تضمنه الجواب أو التأليف، فقد تتقارب العناوين وقد تتباعد نسبيا. وذكروا أو ذكر من ذكر في مصنفات شيخ الإسلام أن له أجوبة كثيرة في العقيدة، فلعل هذا الجواب واحد من تلك الإجابات الكثيرة. والشارح لهذه القصيدة أو طبعت بشرح واحد لرجل من أهل العلم يسمى أحمد ابن عبد الله المرداوي الحنبلي، وهو من علماء القرن 13، لأنه صرح في آخر الشرح بأنه فرغ من شرحها في عام 1263 الهجرة النبوية، يعني بعد منتصف القرن 13 الهجري. هذه القصيدة سلسة في ألفاظها، جزلة في معانيها، وهي جواب عن سؤال، لأن شيخ الإسلام رحمه الله بدأها بقوله: يا سائلي، فدل على أنها كانت جوابا لسؤال. وقد عرف السؤال من نص الجواب، يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي. فالسائل سأل شيخ الإسلام رحمه الله عن مذهبه وعقيدته. يقول فيها شيخ الإسلام: يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي، رزق الهدى من للهداية يسأل، اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل، حب الصحابة كلهم لي مذهب، ومودة القربى بها أتوسل، ولكلهم قدر على وفضائل، لكنما الصديق منهم أفضل. وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الحكيم المنزل، جاء في نسخة فهو الكريم المنزل، وجاء في نسخة فهو القديم، وهذه اللفظة خطأ، الصواب فهو الحكيم المنزل أو فهو الكريم المنزل. وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزل، وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي، عندكم المصطفى، والمصطفى الهادي ولا أتأول، وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما نقل الطراز الأول، وأرد عهدتها إلى نقالها وأصونها عن كل ما يتخيل، قبحا لمن نبذ القرآن وراءه، وإذا استدل يقول قال الأخطل، والمؤمنون يرون حقا ربهم، وإلى السماء بغير كيف ينزل، وأقر بالميزان والحوض الذي أرجو بأني منه ريا أنهل، وكذا الصراط يمد فوق جهنم، فمسلم، وفي نسخة أخرى فموحد، فمسلم ناج وآخر مهمل، والنار يصلاها الشقي بحكمة، وكذا التقي إلى الجنان سيدخل، ولكل حي عاقل في قبره عمل يقارنه هناك ويسأل. هذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد ينقل، فإن اتبعت سبيلهم فموفق، وإن ابتدعت فما عليك معول. ذكر الشارح أن المؤلف أسقط أو ترك أمر الشفاعة، واستدركه في الشرح رحمه الله، وتكلم كلاما طيبا. بكل حال، هذه القصيدة قد لا تثبت النسبة لشيخ الإسلام، لكني ذكرت لكم المبررات والمسوغات التي قال من قال بأنها لشيخ الإسلام رحمه الله. ونبدأ إن شاء الله جميعا في التذاكر حول أبياتها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في لاميته:
من الأدب، شكر الله للقارئ، من الأدب، أدب طالب العلم، أن يترحم على المصنف. ولقد ذكر ابن جماعة الكناني رحمه الله أن بعض طلبة العلم يترحم على رجال السند جميعا، وبعضهم يترحم على رواة الحديث جميعا، كما إذا قال رواه البخاري ومسلم والترمذي، يترحم على كل واحد بعينه. ويلحظ هذا في صنيع صديق حسن خان رحمه الله في الروضة الندية، شرح الدرة البهية. لكن قد يكون في الترحم على كل واحد بعينه مشقة، وبخاصة إذا كانت القراءة في كتب الأسانيد، لكن لا نحرم أنفسنا من الأجر، ونحرم المؤلف من العلم بناء الدعاء. فينبغي أن نعود أنفسنا إذا قرأنا لأئمتنا وسلفنا الصالحين أن نترحم عليهم رحمة الله. نعم.
قال: يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي، رزق الهدى من للهداية يسأل.
سمعنا آنفا أن هذه القصيدة جواب عن سؤال، وبدأ شيخ الإسلام رحمه الله في إجابة هذا السائل، وحببه ورغبه في اقتفاء الحق وسبق في مجلس قبل هذا أن من السياسة الشرعية في كسب قلوب الناس أن تحببهم وأن ترغبهم إلى قبول الحق بالأسلوب، فتترحم على من سألك أو تدعو لمن استفتاك أو تؤمل من طلب منك الجواب، تؤمله بالخير والظفر بالأجر. فقول شيخ الإسلام هنا رزق الهدى تحبيب لمن سأله، أن سيرزق الهدى إذا كان صادقا في طلبه. وعلمنا أن من طلب وسأل الله الهداية وفقه الله لها، كما جاء في الخبر القدسي: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. ونستفيد أيضا أن الإنسان يسأل عن كل ما أشكل عليه ولا يتحرج، ولا تقل أنا في منزلتي متخرج من الكلية أو أحمل الشهادة العالمية أسأل أمام الناس، هذه سبة ومنقصة في حقي. لا، بل افرح إذا وجدت من يجيبك على إشكال في ذهنك، لأنك بسؤالك تؤجر، لأنك تطلب الحق وتنفع المسؤول، لأنك تعين على تبليغ العلم وتنفع السامعين، لأنك أفدتهم علما قد يكون خافيا على بعضهم أو على أكثرهم أو على جميعهم. والسؤال نصف العلم. وابن عباس على فقهه وتبحره في العلم لما سئل رضي الله تعالى عنه أن لك هذا العلم، قال: بلسان سأول وبقلب عقول. وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يفرحون إذا جاء الرجل البادية ليسأل النبي صلى الله عليه وسلم، يفرحون لأن في السؤال فائدة لهم. ولهذا نرى في سلفنا الحرص على سؤال عن السؤال عن العلم، سواء في الفقه أو في الجرح والتعديل. ولهذا جاءت مصنفات: مسائل أحمد لابنه عبد الله، مسائل عبد الله لأبيه، مسائل ابن هاني لأحمد، مسائل إسحاق لأحمد، مسائل أبي داود لأحمد، سؤالات حمزة السهمي للدارقطني، سؤالات الدارمي بن معين وهلم جرة. لما؟ لأن هذا يدل على حرص على الاستفادة والإفادة من أهل العلم. فينبغي أن لا نحرم أنفسنا من السؤال ومن تلبيس إبليس على بعض طلبة العلم أنه يتحرج من السؤال، حتى لا يقال فلان يعلمنا ويدرسنا ثم هو يسأل. لا، اغتنم بالعالم إذا حضر، واسأل وافرح بالسؤال. والذي يقرأ وينظر في تراجم أهل العلم يرى أنهم لا يترددون. ولعل يذكر مثالا واحدا: سماحة الشيخ بن باز رحمه الله تعالى في درسه في بعض الأحايين يسأل ويقول: هل يعلم أحد منكم شيء في هذا الأمر؟ وذكرت أذكر مرة في أحد دروسه لما مر حديث الاتكاء سأل عن هيئة الاتكاء وكيف يكون الرجل متكئا، وهذا أمر عادي بل يدل على التواضع الجم وعلى معرفة فضل وقدر العلم. فلا تتردد في السؤال، واعلم أن ترددك وتحرجك من تلبيس إبليس عليك. يسأله عن مذهبه وعقيدته. المذهب قيل بأنه يختص بالفروع في أمور الفقه، والمعتقد في أصول الديانة. والمذهب قد يطلق أيضا على أمور العقيدة فيقال مذهب أهل السنة والجماعة. نعم يا شيخ.
اسمع كلام محقق في قوله: لا ينثني عنه ولا يتبدل.
الكلام العلم كما قيل إما أن يكون نقل مصدق أو كلام، إما أن يكون نقلا مصدقا أو كلاما محققا. فإذا تكلم الإنسان في مسائل العلم وبخاصة في مسائل الاعتقاد فليكن على بصيرة وعلى تحقيق مما يقول أو مما يكتب. هذا في العلم عامة، لكن في الاعتقاد لخاصة، لأن الزلل فيه ليس كالزلل في غيره. ثم قال: لا ينثني عنه ولا يتبدل، ما يكتبه بقلمه يعتقده بجنانه. وهذا مبدأ لصاحب الحق، أن يكون ثابتا عليه بقلمه وبلسانه وبجنانه الدرجة الأولى. أما من يقول كلاما يتبدل عنه بحسب الزمان أو بحسب المكان أو بحسب الإنسان، فهذا متردد ومتذبذب ويخشى عليه. أما صاحب الحق صاحب العلم والبصيرة لا ينثني عن كلامه ولا يتبدل، لأنه على بصيرة من أمره وعلى بينة مما يقول. نعم شيخ.
حب الصحابة كلهم لي مذهب، ومودة القربى بها أتوسل.
حب الصحابة كلهم لي مذهب، وإنما قال الصحابة كلهم ليخرج من أحب بعضهم وأبغض بعضهم. والصحابة رضي الله تعالى عنهم في الذروة العليا من الفضل بعد الأنبياء والرسل، فقد زكاهم ربهم وزكاهم نبيهم صلى الله عليه وسلم، والعقول تقتضي وتوجب عدالتها ونزاهتها. قوم آثروا ولم يستأثروا، قوم تركوا أوطانهم وتركوا أموالهم وأولادهم وأوذوا في سبيل الله وأخرجوا من ديارهم في سبيل نصرة نبي الله صلى الله عليه وسلم. فارق الوالد والده، وفارق الولد والده، وفارق الزوج زوجته، والزوجة زوجها لما جاء الإسلام. هؤلاء محبتهم تدل على، أو محبتهم من صميم المعتقد، ومن طعن في واحد منهم ففي عقيدته خلل ودخل، فكيف بمن طعن في أجلائهم؟ فكيف بمن طعن في معظمهم؟ محمد رسول الله والذين معه، والذين آمنوا معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، ترى أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. من هذه الآية استنبط المالكية واستنبط مالك أن مبغض الصحابة كافر ليغيظ بهم الكفار. فحب الصحابة من الإيمان، قال البخاري رحمه الله: حب الأنصار من الإيمان. ثم ساق الحديث: الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. فكيف بالمهاجرين وهم أفضل من الأنصار؟ فكيف بزعماء وكبار المهاجرين الأربعة من أربعة الراشدين رضي الله تعالى عنهم؟ حب الصحابة كلهم لي مذهب. والصحبة اختلف في تعريفها أو في تعريف الصحابة، فذكر بعض العلم أن الصحابي من لازم النبي صلى الله عليه وسلم سنة أو سنتين، أو غزا معه غزوة أو غزوتين. ولعل هذا قول لسعيد ابن المسيب رحمه الله. وذكر أهل التراجم تعريف عدة للصحابي، لعل من أجمعها وأشملها ما ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، أنه من أدرك النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به أدركه لقيه مؤمنا به ومات على ذلك، وإن تخلل ذلك ردة يدخل من وقعت به الردة بعد إسلامه. من أدرك، لأن بعضهم قال من رأى، وهذا التعريف أخذ عليه بأن هناك من الصحابة من لم ير النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيفا، فمن أدرك يشمل وأجمع، ولا يبدو عليه ما ورد على غيره. المهم أن الصحابة زكاهم ربهم وزكاهم نبيهم عليه الصلاة والسلام، والأحاديث في ذلك كثيرة. لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا، أحد هذا الجبل العظيم، لو أنفق أحد بعد الصحابة مثل أحد ذهبا أحمر ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه. ولهذا لما ركض ابن مسعود رضي الله عنه فكشفت الريح عن ساقيه، وكانت الساقان دقيقتين نحيلتين، تعجب أو ضحك بعض الناس فقال عليه الصلاة والسلام: أتعجبون من دقة ساقيه؟ لهما في الميزان أثقل من جبل أحد. وبكل حال الصحابة كلهم عدول أطهار، ويتفاضلون في الفضل، وسيأتي في البيت الذي بعده بيان لهذا. ثم قال: ومودة القربى بها أتوسل. القربى هم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، نتوسل إلى الله بمحبتهم، فمحبتهم من الأعمال الصالحة. لا نتوسل بذواتهم ولا بجاههم، هذا من التوسل البدعي الممنوع. وقد ذكر أهل العلم أن التوسل في الإجمال ينقسم إلى قسمين: توسل مشروع وتوسل محظور. التوسل المشروع ينقسم إلى أقسام ثلاثة: التوسل بأسماء الله تعالى وصفاته، يا غفور اغفر لنا، يا رحيم ارحمنا، يا كريم أكرمنا، يا لطيف ألطف بحالنا. والتوسل بالأعمال الصالحة كما في حديث أصحاب الغار الذين انطبقت عليهم الصخرة. والنوع الثالث وهو داخل ضمن في الأعمال الصالحة قالوا بدعاء الصالحين. خير التابعين رجل يقال له أويس، فمن أدركه منكم فليأمره أن يستغفر له. لكن لا ينبغي أن يجعل الإنسان هذا ديدنا له عادة له، لكن لو دعا له أحد وطلب الدعاء من أحد فذلك له ولا نكارة عليه. وعليه أن يتمنى أن يصيب الداعي من الخير كالذي يصيبه هو. أما التوسل الممنوع، توسل بكل ما خلاف الأنواع الثلاثة: توسل بالأحجار وبالأشجار وبالخرق وبالمسح على الشبابيك كما نرى عند مسح الحجرة النبوية والمقامات ومشاكله، هذا كله مما لا يجزه الشرع. نعم يا شيخ.
ولكلهم قدر على وفضائل، لكنما الصديق منهم أفضل.
لكل الصحابة قدر ولكلهم فضل، لا يدانيهم أحد مهما بلغ الإنسان في التعبد والديانة والنفقة والتهجد والصيام، فلن يصل إلى مرتبة الصحابة البتة. والصحابة يتفاضلون كما أن الأنبياء عليهم السلام يتفاضلون، والملائكة يتفاضلون، وسور القرآن تتفاضل. وهنا قاعدة، وهي أن تفضيل الزمان أو تفضيل المكان أو تفضيل الإنسان لا بد له من دليل شرعي. فيوم عرفة ما كان له فضل إلا من النص الشرعي، وشهر الصيام لم يكن له تميز على سائر الشهور إلا بالنص الشرعي، وفضل صيام الاثنين والخميس وتميز الاثنين والخميس بالفضل ليس له مزية ولم يكن له مزية إلا بالنص الشرعي، ولم تفضل آية الكرسي على ما سواها إلا بالنص الشرعي، وعلى هذا فقس. فإذا جعلت هذه القاعدة تبين لك خطأ من فضل بقعا أو فضل أزمنة أو فضل أشخاصا بلا دليل. فلو قال قائل هذه البقعة في المسجد في الجهة الشمالية الشرقية أفضل من التي أمامها، ما الدليل؟ عندنا دليل على تفضيل الصف الأول على الثاني والثاني على الثالث، لكن تقول هذه الجهة الشمالية أفضل من الجهة الشرقية، أين الدليل في ذلك؟ الروضة لو لم يأتي الدليل بتفضيلها لم يكن لها فضل على سائر المسجد، لكن جاء الدليل ما بين بيتي ومنبري. ولهذا من خص يوما بفضل أو بقعة بفضل أو إنسانا بفضل أو أي شيء بفضل فعليه الدليل. الحجر الأسود الركن اليماني لو لم يأتي الدليل بتقبيل الحجر الأسود وبمسح الركن اليماني لقيل لمن قبلهما بأنه مبتدع وما له حق يقبل، لكن جاء الدليل قلنا سمعنا وأطعنا. ولكلهم قدر على وفضائل، لكنما الصديق كبير الصحابة السابق بالتصديق الملقب بالعتيق أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه لم يحز أحد من الناس فضلا كما حزه الصديق باستثناء الأنبياء والرسل، بل هو أفضل رجل بعد الأنبياء والرسل، لأن صحابة نبينا عليه السلام أفضل أصحاب الأنبياء، وأفضل أصحاب الصحابة أفضل الصحابة هو الصديق رضي الله تعالى عنه. وقد جاء فضله في القرآن النص عليه، بل قال العلماء لم يأتي لم ينص لم يذكر الله صحبة النص على صحبة أحد من الصحابة بنص الصحبة إلا الصديق، إذ يقول له صاحبه لا تحزن، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. قال ابن القيم والصديق خير من مؤمن آل فرعون ومن مؤمن آل ياسين، فإن ذاك آمن ساعة والصديق إلى قيام الساعة، وذاك يكتم إيمانه وهذا يهرئ إيمانه، والذي جاء بالصدق وصدق به جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وصدق به الصديق رضي الله تعالى عنه، وسيجنبها الأتقى قيل بأنه الصديق رضي الله تعالى عنه. ولهذا ترى فضل الصديق مستقلا، فإن ذكر مع عمر قدم على عمر، بل لتعرف فضل الصديق رضي الله عنه أن النبي عليه السلام وضع في كفة والأمة في كفة فرجح بها، ثم وضع الصديق في كفة والأمة في كفة فرجح الصديق بها. وفضائله كثيرة، وتلاحظ لا تجد حديث يذكر الصديق مع غيره إلا يقدم الصديق، ويكفي أنه كما قال السيوطي وغيره لم يكن أحد يفتي في حضرة النبي عليه السلام إلا الصديق رضي الله تعالى عنه. ويقول شيخ الإسلام وما تنازع الصحابة في مسألة بعد النبي عليه الصلاة والسلام إلا طار الصديق بزمامها وفصلها وخطالها. ولما مرض النبي عليه الصلاة والسلام أمر بتقديم أبي بكر، فعائشة تعرف رقة أبيها فقالت لحفصة لو قلت له أو أشرت بعمر، فقالت يا رسول الله إن أبا بكر رجل رقيق إذا قام لا يسمع الناس من البكاء في صلاته، فمر عمر. فغضب وقال إن كنا صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. ثم في لفظ آخر يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. ولما قال عمرو بن العاص يا رسول الله أي النساء أحب إليه؟ قال عائشة. قال من الرجال؟ قال أبوها. وكان عليه السلام جالسا فدخل جاء الصديق وعمر، كان عليه الصلاة والسلام جالسا بجانبه علي، فأقبل الصديق وعمر فقال يا علي هذان سيدا كهول أهل الجنة. ولما اختلف الصحابة قال عليه السلام يطع القوم أبا بكر وعمر يرشدون، وزكاه النبي عليه السلام فقال عشرة في الجنة، أبو بكر في الجنة قدمه على غيره. وفي المسند قال عليه الصلاة والسلام أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وفي لفظ آخر أرأف أمتي بأمتي أبو بكر. وعز الله الدين برجلين كما قال المديني، أبو بكر يوم الردة وأحمد يوم المحنة. أبو بكر لما مات النبي عليه الصلاة والسلام ماذا كان حال أمة الإسلام؟ فقيض الله لها الصديق، فمرت الأمة بسفينة الأمة بسلام، قمع رؤوس المرتدين كما قالت عائشة قرر الرؤوس على كواهلها وأعاد للدين هيبته. وينبغي أن نعلم أيها الأكارم أن كثيرا من دواوين التاريخ الحديثة ظلمت الصديق وجعلته مثل الرجل الضعيف الرقيق، وهذا الوصف إجمالي أعني الرحيم الرقيق نعم، أما الضعيف فليس ضعيفا حاشا وكلا، بل هو قوي أمين شديد في الحق. ويكفي أن تعلم في يوم الردة بعد الوفاة النبوية ما الذي حصل. بكل حال الصديق رضي الله عنه يغلب عليه الجانب جانب الرحمة والشفقة، لكن إذا نزلت النوازل وحصلت الخطوب كان كالجبل الأشم الذي يهاب ولا يهاب. واقرأوا إن شئتم ما حصل في حرب الردة وما حصل في السنتين والأشهر القليلة من خلافته رضي الله تعالى عنه. وأما ما ورد في الحديث أن النبي عليه السلام يقول رأيت أني على دلو وعلى بير فنزع الصديق ذنوبا أو ذنوبين وفي نزعه ضعف والله يغفر له، فالمراد إشارة إلى قصر خلافته، لأن في هذه الخلافة القصيرة على قصرها نفع الله به الإسلام والمسلمين نفعا عظيما، حتى قال الصحابي أبو هريرة والله لولا الصديق، يعني بعد الله لولا الصديق لا ما عبد الله، معنى شدة الأمر وعظم الأمر لما مات النبي عليه الصلاة والسلام. ولكلهم قدر على وفضائل، لكنما الصديق منهم أفضل بإجماع أهل السنة والجماعة، أن أفضل الصحابة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان وعلي ثم عثمان ثم علي. وقع خلاف بين بعضهم في تفضيل عثمان على علي، لكن استقر الأمر على عثمان ثم علي، والمخالف قليل. ولهذا قال أحمد رحمه الله ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلاف.
وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الحكيم المنزل.
وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الحكيم المنزل. المعتقد يؤخذ من الكتاب ومن السنة الصحيحة لا من الأهواء والعقول، من الكتاب والسنة والفطرة السليمة. يؤخذ القرآن، يؤخذ المعتقد من القرآن ليس بتحريف الكلم عن مواضعه وبلي أعناق النصوص والاستدلال بها على غير ما دلت عليه، هذا من تحريف الكلم عن مواضعه، وسيأتي بيان فيما بعد.
وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول.
تسليم وامتثال لما قال الله عز وجل ولما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بلا تأويل، انقياد وقبول واطمئنان وتمثل وغيره على ما جاء في القرآن والسنة، لا ينثني عنه صاحبه ولا يتبدل، لأن الحق فيه في الكتاب والسنة. ومن طلب الحق من غير الكتاب والسنة فقد أضل نفسه وأضل غيره. وبكل حال أهل البدع يستدلون على بدع بالكتاب والسنة، لكنهم يحرفون الكلمة عن مواضعه. شابه اليهود الذين ذمهم الله عز وجل، عملوا علموا لكن ما عملوا، فإذا رأوا النص تكلفوا في عسفه وتكلفوا في تحريفه وتأويله حتى يوافق مشربه، ولا يذكرون إلا ما لهم دون ما عليهم إذا جاءت الحقائق. أما أهل السنة فمنذ أن تأتي الآية ويأتي النص الصحيح الصريح من السنة فلا تردد ولا تذبذب، مبدأهم سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وهذا التقرير يلاحظ في جميع المصنفات العقدية السلفية. نعم شيخ.
وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما نقل الطراز الأول
بعده،
وأرد عهدتها إلى نقالها وأصونها عن كل ما يتخيل قبحا لمن نبذ القرآن وراءه، وإذا استدل يقول قال الأخطل.
جميع آيات الصفات أمرها حقا كما نقل الطراز. الطراز من؟ الصحابة من بعدهم رضي الله عنهم ورحمهم. مبحث الصفات مبحث عظيم، خاض فيه خائضون وتكلم فيه متكلمون بلا علم، فنشأت الفرق ونشأت الأهواء وكثر الجدل وكثر التصنيف وكثرت الردود بسبب ما لج به وشغب أهل الباطل. وفي الجملة انقسم الناس في الصفات إلى أقسام ثلاثة: المشبهة والمعطلة. وهذين مذهبان ضالان مضلان. فالمشبهة أثبتت الصفات لكنها شبهت الخالق عز وجل وتعالى عن ذلك علوا كبيرا بالمخلوقين، والمعطلة خشيت من التشبيه بزعمها فعطلت النصوص عن مدلولاتها. أما أهل السنة فألهموا الرشد والسداد، أثبتوا الصفات التي جاءت في القرآن وصحت في السنة، ولم يتأولوا ولم يكيفوا ولم يشبهوا ويمثلوا أو يمثلوا، بل وصفوا الله تعالى بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، وسلكوا طريق النجاة، وقالوا أولئك المشبهة الذين ضلوا وأضلوا عن سواء السبيل، شبهتم الخالق بالمخلوق، أي جناية وجرم أعظم من هذا؟ قالت المشبهة: جاءت الصفات الوجه والسمع والبصر فقلنا كالمخلوق سبحان الله، ولله المثل الأعلى، الإنسان له وجه والحيوان له وجه والطائر له وجه وهذه مخلوقة، ولا يشبه وجه بعضها وجه بعض وهي كلها مخلوقة. فإذا كانت هذه المخلوقات لا تتشابه أو لا يشبه بعضها بعضا، إذن من باب أولى وأحرى وأجدر وألزم أن الخالق لا يشبه خلقه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وعليه فلله وجه يليق به عز وجل، وله يدان تليق به عز وجل، وله سمع يليق به عز وجل، لا نكيف ولا نشبه ولا نمثل. المعطلة كأختها المشبهة حرفت الكلمة عن مواضعه وتلوثوا بالآثام والعظائم من الذنوب، ولمذهبهم ومذهب إخوانهم من المشبهة ظل خلق كثير وفئام كثيرة من الناس. وهذا يؤكد أن الزلل في المعتقد ليس كالزلل في غيره. وأرد عهدتها إلى نقالها وأصونها عن كل ما يتخيل. الكيفية الله أعلم بها، لا نعلم ذلك، فلو جئنا مثلا إلى خبر النزول سيأتي نؤمن ونعتقد ونموت ونحيا ونبعث بأن الله تعالى ينزل من عرشه في ثلث الليل، كيف ينزل؟ علمها عند ربي، ما كلفنا بالبحث، لكن نعتقد بأنه ينزل نزول حقيقي، وبأنه استوى على عرش استواء حقيقي، وأن الله يتكلم، وأنه عز وجل يغضب. وقول مثل هذا في سائر الصفات، والقول في الذات كقول في الصفات. والذي يرى منهج سلف الأمة منذ أن بعث الله نبينا عليه السلام إلى هذا الوقت يرى أنهم على وتيرة واحدة، لم يختلفوا، لأنهم وفقوا، أتباع النبي عليه السلام وفقوا المصدرين الكتاب والسنة، ولم يحرفوا الكلمة عن مواضعه. نعم يا شيخ. قبحا لمن نبذ القرآن وراءه، قرأت أحمد؟ قبحا لمن نبذ القرآن وراءه وإذا استدل يقول قال الأخطر. أي والله قبحا له، سبحان الله، يستبدل الدر بالبعر، يترك الآيات والأحاديث إلى قول شاعر، وشاعر نصراني عزلت. قبحا لمن نبذ القرآن وراءه وإذا استدل يقول قال الأخطر، يعني الناظم رحمه الله بهذا أولئك الذين تركوا النصوص الشرعية في الاستواء، في إثبات الاستواء حقيقة لله، واتكأوا واعتمدوا على بيت الأخطر النصراني، قد استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراقي. قال أهل السنة استوى الله على عرشه استواء يليق به عز وجل من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل. وقد جاء النص في سبع مواطن في القرآن الكريم أن الله استوى على عرشه، في الأعراف، في الرعد، في طه، وفي غيرها. ترك أولئك هذه النصوص، وهذا من الخذلان ومن الجهالة، تركوا النصوص القرآنية والنصوص النبوية وأخذوا بقول شاعر، حتى قال بعض أهل العلم ابن حزم: ألا يستحي أولئك، ألا يخجلوا من أنفسهم ومن الناس أن يستدلوا بقول شاعر نصراني بوال على عقبيه، ويتركوا ما جاء في القرآن وثبت في السنة؟ هذا من التناقض الذي يعجب منه أقل العقلاء فضلا عن أكملهم. فالاستواء على العرش استواء حقيقي، وكما قال مالك أصبحت كلمته مأثورة سارت بها الركبان، الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. ثم قال للسائل لما تفرس فيه: ولا أظنك إلا منهم. ثم أمر به، ثم أمر به فأخرج من مجلسه. نعم.
والمؤمنون يرون حقا ربهم وإلى السماء بغير كيف ينزلوا.
هنا أمران: الشطر الأول والمؤمنون يرون حقا ربهم، اختلف الناس في الرؤية، فهناك من قال من نفى الرؤية إطلاقا وقال لا يرى الله البتة، وهناك من غلا فقال يرى في الدنيا والآخرة. وأهل السنة وفقوا للصواب فقالوا أما في الدنيا، فقال صلى الله عليه وسلم: اعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى ماذا؟ حتى يموت. قال ربي أرني أنظر إليه، قال لن تراني. موسى كريم الله عليه السلام. أما أولئك الجهال من الغلاة أهل التصوف وغيرهم يزعمون أنهم يرون الله وأنه يكلمهم، ولم يعلموا أن الشياطين تكلم أولياءه وتتصور لأوليائه حسيا، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله في الفرقان، أما في الآخرة فمعتقد أهل السنة أن المؤمنين يرون ربهم بأعينهم الجارحة الباصرة رؤية حقيقية، والدليل والأدلة متواترة، فمن القرآن الكريم: وجوه يومئذ ناظرة، من النظارة والبهاء، إلى ربها ناظرة، من النظر والإبصار. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، جاء تفسير الزيادة بأنها الرؤية. ولدينا مزيد، جاء تفسير المزيد بأنه الرؤية. وأما الأحاديث الكثيرة، بل قرر النبي صلى الله عليه وسلم الرؤية في كلامه تقريرا أوضح من الشمس بمثال ذكر فيه الشمس. هل تضارون في رؤية الشمس في نحر الظهيرة ليس دونها سحاب؟ قالوا لا. قال: كذلك ترون ربكم يوم القيامة. هل تضارون أو تضامون يصيبكم ضرر أو زحام في رؤية القمر ليلة البدر ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: كذلك ترون ربكم يوم القيامة. ومما يثبت الرؤية قوله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ذكر شارح الطحاوية أن الشافعية لما دخل الصعيد في مصر جاءه أحد رفاة الرؤية بورقة مكتوب فيها ينتصر لإثبات عدم الرؤية، فلما قرأ الشافعي الآية: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، قال: في هذه الآية دليل على ماذا؟ على إثبات الرؤية، لأن حجب قوم يفيد ماذا؟ عدم حجب آخرين. وبكل حال المصنفات في الرؤية كثيرة، صنف في ذلك الإمام الدارقطني، وصنف في ذلك أبو شامة المقدسي وغيرهم رحمهم الله. أما الشطر الثاني: وإلى السماء بغير كيف ينزل. تقدم آنفا أن الله تعالى ينزل نزولا حقيقيا في ثلث الليل الآخر، فيقول: هل من داع فأجيبه، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له. وقد صنف شيخ الإسلام رحمه الله مصنفا عظيما في هذه المسألة، شرح حديث النزول، وهو مطبوع محقق متيسر. نعم.
وأقر بالميزان والحوض الذي أرجو بأني منه ريا أنهلوا.
هذان أمران. الميزان نفاه قوم من المعتزلة ومشاكلهم، فقالوا بأن الميزان كناية عن العدل والإنصاف، وهذا تأويل وتعطيل للنصوص. الميزان ثابت في القرآن والسنة بالتواتر، جاء النص في القرآن في غير آية: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، ومن خفت موازينه فأمه هاوية. في الآية الأخرى: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وفي السنة قوله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، حبيبتان ثقيلتان في الميزان، حبيبتان الرحمن سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. والفائدة: هذا آخر حديث البخاري وفي بلوغ المرام. وأيضا كما تقدم في أول كلام حديث ساقي بن مسعود: إنهما في الميزان أثقل من جبل أحد. وكذلك أيضا يؤتى بالرجل السمين يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوض. والميزان له كفتان، وقد ورد أن له لسانا يعني بين الكفتين، لكن يقولون أن اللسان ليس مرفوعا إنما من قول الحسن أو من قول قتادة. وهنا في الميزان مسائل: هل الميزان واحد أو متعدد؟ فيه قولان، منهم من أخذ بظاهر آيات الجمع ونضع الموازين القسطة، ومنهم من قال بأنه ميزان واحد، وإنما ذكر ذلك من باب يعني تفخيم الأمر. الأمر الثاني: ما الذي يوزن؟ فيه أمور ثلاثة: يوزن العمل والعامل وصحف الأعمال. أما وزن العمل فالحديث الآن في الذكر: ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. قد اعترض أهل الاعتزال فقالوا: كيف توزن الأعمال وهي أمور معنوية؟ أجابوا بأن الله عز وجل يقلبها إلى أعراض. وأما دليل وزن العامل فحديث يؤتى بالرجل السمين يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة، وبحديث ساقي بن مسعود. وأما دليل وزن الصحف فحديث البطاقة، وقد صححه بعضهم. وأقر بالميزان والحوض الذي أرجو بأني منه ريا أو ريا أنهله. الحوض النصوص بالتواتر، حوضي طوله شهر وعرضه شهر وعدد كيزانه كعدد نجوم السماء. وهناك مصنفات لأهل العلم مستقلة في الحوض، ككتاب من بقي بن مخلد تيسير العلي في حوض النبي أو غيره، أو غير هذا الاسم. الشاهد أن الأحاديث الحوض بالتواتر كثيرة، قد أفرد ذكرها ابن كثير في آخر في كتابه النهاية، وساق فيها أحاديث كثيرة على إثبات أن الحوض أخبار، بأن أخباره متواترة. وفي الحوض مسائل، الأولى في ذات الحوض جاء بأن طوله شهر وبأن عرضه شهر. أما ماء الحوض فقد جاء بأنه أبرد من الثلج وأحلى من العسل وأبيض من اللبن وأحسن رائحة من المسك. وفي تحديد طول الحوض إشكال عند بعض الناس، فقد ورد في الحديث في بعض الأحاديث أن طوله شهر، وورد في بعضها أنه ما بين جرباء وأذرع، ما بين بصرى ومدينة أخرى سماها رسول الله. المهم أن هذا الاختلاف والتغاير في تحديد طول الحوض لا اختلاف تنوع، اختلاف تضاد، فقد أجابه العلم بأن رسول الله كان يصف لكل أهل بلد ما يناسبه. فمثلا إذا كنت في المدينة وتريد أن تصف مكانا، تقول مثلا من الحرم إلى جبل أحد. فإذا كنت مثلا في الرياض تقول مثلا من حي مثلا البديعة إلى مثلا المطار، من باب التقريب لكل أهل بلد. وأيضا هناك إشكال آخر تشبث به بعض أعداء الصحابة عندما يداد الناس عن الحوض، فيقول النبي عليه السلام أصحابي أصحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك. تشبث أعداء الصحابة بهذا الحديث وقالوا هذا دليل على أن الصحابة نكصوا على أعقابهم، وهذا الكلام بهت منكر من القول وزور. فقد بيّن أهل العلم والشراح أنه لا إشكال هناك، فالصحبة هنا قد تكون صحبة لغوية، أي دخل في ضمن الصحابة أناس من المنافقين، كما قال عليه السلام في أصحابي 12 منافقة، أي ممن دخل في ضمن الصحابة وتلبس بأنه من الصحابة، وإنما دخل نفاقا ومكر السوء بالنبي عليه السلام وأصحابه. وقيل بأنهم الذين ارتدوا ولم يرجعوا إلى الإسلام، ممن دخل في الإسلام للطمع، فلما مات رسول الله نكصوا على أعقابهم ولم يرجعوا بل استمروا في غيهم. شاهد المقال أن الحوض متواتر وأخباره متواترة، وأنه حوض حقيقي. ويشكل أيضا هل الحوض هو الكوثر أو لا. الصحيح، لأن هناك من يقول بأن الحوض هو الكوثر، والصحيح أن الحوض ليس بالكوثر، لأن الحوض في عرصات القيامة والكوثر في داخل الجنة. والجمع بينهما أنه يصب ميزابان من الكوثر يشخبان في الحوض، كما جاء النص على ذلك في الحديث. وهل الحوض واحد أو متعدد؟ هناك حديث أظنه عند الترمذي قال صلى الله عليه وسلم إن لكل نبي حوضا، وأرجو أن أكون أنا أكثرهم واردا يوم القيامة. فإن ثبت هذا الحديث فقيل يقال بأن الأحوال متعددة، وإلا فيكون الحوض حوض أو حوضا واحدا. نعم شيخ.
وكذا الصراط يمد فوق جهنم فمسلم ناج وآخر مهمل.
الصراط حقيقي، وكالعادة نفت المعتزلة حقيقة الصراط، وزعموا أنه كناية عن الخوف والفزع يوم القيامة. سبحان الله، النصوص واضحة وصريحة. فالصراط صراط حقيقي، والصراط صراطان، صراط في الدنيا وصراط في الآخرة. فمن سلك الصراط المستقيم في الدنيا أجاز بنجاة من الصراط في الآخرة، ومن انحرف وغوى عن الصراط في الدنيا فهو معرض للانحراف عن الصراط في الآخرة. والصراط جاء حكمك الله، جاءت بعض أوصافه، فمن ذلك أنه أحد من السيف وأدق من الشعر، وأنه مزلة مدحضة، وأن عليه كلاليب تخطف الناس على قدر أعماله، وتخطف الناس أو من أراد الله له أن يخطف، سبق في علمنا أن يخطف، والناس يمرون على قدر أعماله، فيمر أحد كالبرق، وأحد كالريح، وآخر كأجاود الخيل، وآخر يهرول، والآخر يمشي، ومنهم من يزحف على بطنه زحفا. وهنا أمر، أيهما أول، الحوض أو الصراط أو الميزان؟ اختلف أهل العلم في الترتيب بحسب ورود النصوص، لكن لعل الأرجح إن شاء الله أن الأول هو الحوض، ثم الميزان، ثم الصراط. فعدم الشرب من الحوض قرينة على يعني خسارة، ثم يذهبون إلى الميزان، ثم يختمون بالصراط. إذن الحوض ثم الميزان ثم الصراط. نعم.
والنار يصلاها الشقي بحكمة، وكذا التقي إلى الجنان سيدخل.
لاحظ التعبير من المؤلف رحمه الله، والنار يصلاها الشقي بحكمة، لأن الله تعالى يعذب من يشاء بعدله، ويعطي من يشاء بفضله. ما يعذب الله أحد ظلما، حاشا وكلا، فالله لا يظلم أحدا، ولا يظلم ربك أحدا، وما ربك بظلام العبيد. ولهذا من التعبيرات القيمة في هذا المبحث ما يقرأ في بعض كتب أهل السنة من قولهم: الله يعطي من يشاء بفضله، ويمنع من يشاء بعدله. ما منع ذلك ظلما؟ حاشا وكلا. ما منعه حقا له؟ بحكمة، لحكمة أرادها الله. النار إصلاها الشقي بحكمة، وكذا التقي إلى الجنان سيدخل. فريق في الجنة وفريق في السعير. والنار دار البوار لأهلها، والجنة دار قرار واطمئنان لأهلها. والجنة والنار مخلوقتان باقيتان لا تفنيان كما قررها السنة، والنصوص متكاثرة. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. اشتكت النار لربها فقالت: يا رب أكل بعضي بعضا. فأذن الله لها بنفسين، بنفس في الصيف ونفس في الشتاء، فما تجدونه في البرد فهو من زمهريرها والحر من سمومها. نعم يا شيخ.
ولكل حي عاقل في قبره عمل يقارنه هناك ويسأل.
عذاب القبر من معتقد أهل السنة أن في القبر نعيم وجحيم، عذاب، سؤال، امتحان، ابتلاء، وقد دل على ذلك نصوص كثيرة. ففي القرآن الكريم في سورة غافر: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة، يعني هذا العرض قبل قيام الساعة مستمر. أين؟ في أي مكان؟ في القبر. قد جاء الحديث أن الكافر يرى مقعده من الجنة، ثم مقعده من النار، ثم يرى مقعد الجنة الذي كان لو أسلم حتى يزداد حسرة وعذابا، والمؤمن يرى مقعده من النار وقد أبدله الله مقعدا من الجنة. فالأول كافر يقول ربي لا تقيم الساعة، والآخر المؤمن يقول ربي أقيم الساعة، ذاك خوفا وهذا شوقا. ولكل حي عاقل في قبره عمل يقارنه هناك يسأل عذاب القبر. جاءت الأخبار في السنة كثيرة، فأنت تقول في دبرك في آخر الصلاة اللهم إني أعوذك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر، وتقول في أذكار الصباح والمساء ثلاثا ثلاثا اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت، أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر، لا إله إلا أنت. دخلت يهودية على عائشة رضي الله عنها فذكرت عذاب القبر، فقالت عائشة أفي القبر عذاب؟ قالت نعم. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته فقال بأن في القبر عذاب، قالت عائشة فما صلى صلاة إلا تعوذ بالله من عذاب القبر، وهو عذاب حقيقي. وقد يطلع الله بعض خلقه عليه كما ذكر بعض أهل العلم، فقد ذكر ابن القيم في كتاب الروح أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كنت قادما من مكة إلى المدينة فمررت بمقبرة فرأيت رجلا قد خرج من قبره وخلفه رجل معه سلسلة من نار، والرجل مطرود يقول يا عبد الله انضح انضح، يعني بالماء على ظهري. يقول ابن عمر فلا أدري أسماني وعرفني أم كما يدعو الناس الناس، يعني إذا رأيت أحد ما تعرفه تقول يا عبد الله. الشاهد يقول يا عبد الله انضح انضح، والآخر يقول يا عبد الله لا تنضح لا تنضح. وكان الجاهليون إذا أصابت خيلهم أو أصاب خيلهم داء يسمى المغل، يأتون بالخيل هذا الداء يعجز الخيل عن المشي ويؤلمها، لكنها إذا قامت بسرعة انفك ذلك المرض عنها بإذن الله، لكنها لا تقوم لشدته. فيأتون بها إلى القبور ويضعون رأسها على القبور فتقوم فزعة فينفك ذلك بإذن الله. وهذا مصداق الحديث أنه يضرب أو يصعب فيسمعها كل أحد إلا من؟ إلا الثقلين. وقد أطال ابن القيم في كتاب الروح عن هذا الأمر، وذكر قصة أظنه أسندها أسنادا عاليا عن من حدثه بها، فذكر أن رجلا دخل بغداد أو دخل سوق الحدادين ومعه مسامير، فعرضها على أحد الحدادين اشتراها منه أو اشباعها عليه، فحاول الحداد أن يسحرها فما استطاع، واستعمل معها كل طريقة تستعمل مع الحديد فما استطاع فما تغيرت. فنادى الرجل وسأله عن أمرها فخشي على نفسه، فلما استنطقه واستحلفها وكذا قال إني أنبش القبور ووجدت هذه في صدر رجل فأردت انتزاعها فلم تنزع حتى هشمت أضلاعها فأخذتها. الشاهد أنه قد فيما ذكر أهل العلم من أهوال القبور وعذابها قد يطلع على ذلك بعض الناس لحكمة يريدها الله عز وجل. وبكل حال الإنسان يحذر ويدعو الله تعالى كما جاءت به السنة أن ينجيه من عذاب القبر. في القبر عذاب، في القبر نعيم، وهناك منكر ونكير. قد جاء عند الترمذي تسمية الملكين بمنكر ونكير، يسألها من ربك ما دينك من هذا الرجل الذي بعث فيكم. نعم يا شيخ.
هذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد ينقلوا.
نعم بعدها.
فإن اتبعت سبيلهم فموفق، وإن ابتدعت فما عليك معول.
الأئمة الأربعة نشر الله صيته وأعلى قدره، الشافعي مالك أو أبو حنيفة ثم مالك ثم الشافعي ثم أحمد، هذا اعتقادهم. فإن اتبعت سبيلهم أي ما سلكوه، لأنهم سلكوا ما سلكه الصحابة رضي الله عنهم، فأنت موفق. أما إذا ابتدعت فما عليك معول، ليس فيك فائدة، لا تضر إلا نفسك. والأئمة الأربعة رحمهم الله ما أتوا بهذا من أنفسهم، أو ما قروا هذا المعتقد في مصنفات من أنفسهم، إنما بالاعتماد على ما جاء في السنة والكتاب والسنة وإجماع الصحابة. وكلامهم كثير منثور في مصنفاته وما نقله عنه أصحابه، وهم من أحرص الناس على لزوم الدليل والسير في مسار النصوص الشرعية وعدم تحريف الكلمة عن مواضعه، بل كانوا يحذرون من أخذ أقوالهم إذا خالفت الأدلة. ولو قرأت عن ما قالوه: حرام على من يأخذ قولي بغير دليل، من أخذ قولي بلا دليل فهو مجنون. وأحسن الناظم لما جمع أقوالهم في أخذهم في حثهم على الأخذ بالدليل دون ما سواه، عندما قال أبو حنيفة: الإمام لا ينبغي لمن له إسلام أخذا بأقوالي حتى تعرض على الحديث والكتاب المرتضى. ومالك الإمام دار الهجرة قال وقد أشار نحو الحجرة، الحجرة النبوية: كل الكلام منه ذو قبول ومنه مردود سوى الرسول صلى الله عليه وسلم. والشافعي قال: إن رأيتم قولي مخالفا لما رويتم فاضربوا بقولي الجدار، قولي المخالف الأخبار. وأحمد قال لهم: لا تكتبوا عني، بل أصل ذلك أطلبوا دينك، لا تقلد الرجال حتى ترى أولاهم مقالا. الشاهد أنهم عليهم رحمة الله كانوا يحثون أصحابهم وتلاميذهم ومن يجالسوا ويسمع دروسهم على الأخذ بالدليل والحرص عليه. ولهذا قال الشافعي رحمه الله: إذا رأيتم أني أخذت بقول دون الدليل فاشهدوا بأن عقلي قد ذهب. هذا من إنصافه وتواضعه رحمه الله. بكل حال، هذا كلام التعليق على هذه المنظومة فيه قصور مني لقلة بضاعتي، ويشفع لي من أن من يسمعني أكثر علما وأمكن. ويمكنكم الرجوع إلى من شرحها من مشايخ كشيخنا الشيخ عبد الله بن جبير ثابه الله تعالى، وكشرح المرداوي بتعليقات شيخنا الشيخ صاحب وزارة ثابه الله، فقد تعقب الشارح في غير موضع. وذكرت لكم أن المصنف ترك، أو أن الناظم ترك أمر الشفاعة واستدركها الناظم رحمه الله، وذكر أن أمر الشفاعة متواتر، وذكر أو ذكره العلم أن الشفاعة في القرآن في المعتقد أهل السنة على أنواع: شفاعة لا تكون أولا إلا أن يأذن الله ويرضى عن الشافع والمشفوع، وأنها أنواع أوصلها بعض إلى ثمانية تفصيلا وبعضهم إلى ثلاثة أو خمسة إجمالا. وصنف الشيخ مقبل وادعي شفاه الله وعافاه كتابا مستقلا جمع فيه أخبار الشفاعة، فأرجو عليه حتى تستفيدوا جميعا. ختاما أسأل الله جل وعلا التوفيق للجميع، وأشكر الإخوة الحضور على حسن ظنهم وعلى سمتهم وعلى حرصهم، ثم أشكر شكرا خاصا للإخوة القائمين على تنظيم هذه الدورة، الإخوة جميعا بدءا بمن بدأ فيها وسعى في دعمها ماديا ومعنويا، وكذا الشيخ الإمام جزاه الله خير وإخوانه من معه، من نسيت ومن أذكر اسمه فيعذرني. المهم، هذه الدورات أيها الإخوة ليس فقط أن نحضرها ثم ننسى ما سمعنا أو ما كتبنا، بل علينا أن نراجع وأن نلازم الدروس. فأنتم عليكم مسؤولية، وأرى أمامي جمع من بلدان متفرقة، فليستشعر كل واحد منكم أنه مسؤول إذا رجع إلى بلده، فعليه أن ينشر السنة، أن يعلم الناس الخير، أن يعلم الناس العلم الشرعي، أن يرفق بالناس، أن يتحمل ولا يضجر ولا يقنط ولا ييأس. فطالب العلم كالغيث أينما حد نفع، كالنجم يهتدى به كصار السفينة إذا استقام مشت السفينة، فإن ترك وظيفته ومهمته فقد يتحمل إثم الجميع لأنهم يجهلون. فيتقي طالب العلم ربه ويبلغ العلم ويسأل الله المزيد من فضله، ولا يزال متعلما حتى يموت مهما بلغ في العلم، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. شكر الله الجميع ووفق الله الجميع، ومعذرة للإطالة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسأل الله أن يجمعنا وإياكم في الدنيا على أحسن حال، وفي الآخرة على أحسن مآل، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله وسلم على رسول الله.
مع تحيات إخوانكم في تسجيلات دليل الفالحين الإسلامية بالمدينة النبوية، الطريق الدائري الثاني بجوار مستوصف الجمال الخاص، هاتف رقم 8271108، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.